وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين، لعن الله من ظلمه ولعن الله من قتله، وشدد عليه العذاب الأليم. فقال لأيتام الوصي جددوا، فقال لأيتام الوصي جددوا عزاءه وحق أن تجددوا. مات أبوك يا بني الدين، فمن يكفلكم من بعده ويرشد قد مات مقتولا بسيف ملحد عليا، قد مات مقتولا بسيف ملحد، فهد ركن للهدى مشيد فلتجزع النفوس ولتبكي أسى. فالصبر بعد فقده لا يحمد، كيف إمام المسلمين خفية في قبره ليلا غدا يلحد. هيهات ليس العيد عيدا بعده، هيهات ليس العيد عيدا بعده. هل فاقد لمثله يعيد؟ العيد مقبل والحزن زايد علي، وعاين تدور المرتضى منا خلية. أحلى الأبو في العيد لو جمع أولاد ولبسهم الزينة على جاري العاد، وأفرف عليهم بالهنايا طير السعادة، طيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وإحنا أبونا قبل عيد بتسعة سافر خلانا وصرنا بيت وعليا وفرحنا رحب وصار العيد بالشهر باكر الناس معيدة واحنا بعزية باكر يا اخوتي هالمنايا زل غنقوها وخلوا ثياب العيد ابد لا تطمعوها واعلام سود على المنازل نشروها ولا اريد احد من هالبلاد يدخل علي كنا بنول من يوم عيد عيدين علينا نلبس ثياب العيد ونبارك نبونا وهالعيد جانا وطاد عزنا عزنا فاقدين باكر الناس معيدة واحنا بعزية
قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك قائم بين يدي الله فإذا علمت بذلك كنت خليقا أن تقوم بها مقام العبد الذليل المعظم لمن يقوم بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف. لا زال الكلام مستمرا في رحاب رسالة الحقوق لمولانا وسيدنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكلم الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الرسالة المباركة حول أنواع أربعة من الحقوق. نوع الأول حق الله وحق النفس، والنوع الثاني حقوق الجوارح، وتقدم الكلام مفصلا في الليالي السابقة حول هذه الحقوق، وبقي الكلام حول حقوق الأفعال وحقوق الغير. قال الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: ثم واعلم إن الله عز وجل جعل لأفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا، وجعل لصيامك عليك حقا، وجعل لصدقتك عليك حقا، وجعل لهديك عليك حقا. أربعة من الأفعال التي تصدر من الإنسان تكلم الإمام حول حقوقها، وبدأ الحديث حول هذه الحقوق بالكلام حول حق الصلاة، فقال: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك واقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا علمت بذلك كنت خليقا أن تقوم بها مقام العبد الذليل المعظم لمن يقوم بين يديه. هنا يكون كلامنا حول هذا النص المبارك من خلال جهتين: الجهة الأولى في بيان المراد من العلم، قال الإمام عليه السلام: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله. تعلم يعني ماذا؟ ما هو المراد من العلم هنا؟ العلم يتصور على نحوين: فتارة العلم يكون بمحض التصور، بمحض وصول المعلومة إلى الذهن، يعني يكون علما لا يستتبع تحركا عمليا في الواقع، يعني علم هو محض التصور فقط. وهذا النحو من العلم يطلق عليه القرآن بأنه علم، مثلا تقرأ في قوله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. مراد من العلم هنا مجرد السماع، يعني إذا سمع ببعض آيات القرآن يتخذ الآيات المباركة هزوا. هذا العلم محض تصور، هذا العلم محض سماع، لا يترتب عليه أي أثر في حياة الإنسان. العلم المقصود في كلام الإمام زين العابدين: واعلم وحق صلاتك أن تعلم أنها وفادة إلى الله، ليس المراد من العلم هنا محض التصور، يعني أن يتصور الإنسان بأن الصلاة توجب له أن يكون وافدا لله سبحانه وتعالى وواقفا بين يديه، لا، ليس هذا هو المقصود من العلم. إذن المقصود من العلم ماذا؟ مقصود من العلم العلم التصديقي، العلم الاعتقادي، العلم العملي، يعني العلم الذي يستتبع تحريك ويستتبع أثر في حياة الإنسان. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها به ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. العلم هنا شنو المقصود منه؟ تصور؟ لا، تصور كان عندها موجود لأنها تعلم بأن الله قد وعدها برجوع موسى عليها: إنا رادوه إليك. إذن المقصود ولتعلم أن وعد الله حق، ليس ذلك العلم الأول، وإنما العلم التصديقي، علم الإذعاني، علم العملي، علم الذي يترتب عليه أثر في واقعها وفي حياتها. هذا العلم هو المراد من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله، يعني العلم المستتبع للتحريك، العلم المستتبع للأثر، علم العمل الإذعاني التصديقي، هذا هو العلم المقصود في كلام الإمام زين العابدين. لما؟ لأن هذا العلم هو الذي يترك نحوا من الأثر في حياة الإنسان، يعني عندما يعلم الإنسان بأنه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك مع التصديق مع الجزم مع الإطمئنان مع اليقين، هذا العلم يترك أثرا في حياته، يجعله يستشعر الرهبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كثير من الناس يصلي ولا تنهى صلاته لا عن الفحشاء ولا عن المنكر، لما؟ لأن هذه الصلاة لا تنطلق من ماذا؟ لا تنطلق من موقع الشعور بأن الصلاة وفادة لله سبحانه وتعالى، لا تنطلق من موقع العلم بأن والإطمئنان والإذعان بأن هذه الصلاة وفادة بين يدي الله ووقوف بين يدي الله، لذلك لا تترك أثرا على حياة الإنسان. صلاة التي تترك أثرا هي الصلاة النابعة عن العلم بأن من يصليها واقف بين يدي الله وفي وفادة الله سبحانه وتعالى. إذن وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله، مراد من العلم ما كان متاخما لليقين والإذعان والتصديق، هذه جهة أولى. جهة ثانية يقول الإمام عليه السلام وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك تقوم بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا علمت بذلك كنت خليقا أن تقوم بها مقام العبد الذليل المعظم لمن يقف بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف. هنا الإمام يركز على مسألة حضور القلب والخشوع في الصلاة. الإمام في هذا النص يركز على حقيقة الصلاة، يقول حق الصلاة على الإنسان أن يحافظ على حقيقتها. مطلوب من المصلي ليس هو فقط الإتيان بأفعال الصلاة، وإنما الإتيان بحقيقة الصلاة، تحفظ على حقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة، روح الصلاة ما هي؟ خشوع وحضور القلب بين يدي الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حقيقة الصلاة الخشوع، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينظر الله إلى صلاة إلا لصلاة رجل يحضر فيها قلبه مع بدنه. أما الصلاة المجردة عن حضور القلب فإن الله لا ينظر إليها، لا ينظر الله إلا إلى صلاة يحضر فيها الرجل قلبه مع بدنه. لذلك ورد في الروايات كثيرة جدا بأن الله يقبل من الصلاة بمقدار ما يقبل العبد فيها، أقبل بمقدار ثلثها يقبل الله ثلثها، أقبل بمقدار ربعها يقبل الله بمقدار ربعها. إذن فحقيقة الصلاة هي الإقبال، حقيقة الصلاة هي الخشوع، حقيقة الصلاة هي إحضار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي حق الصلاة على الإنسان، حق هذه الأفعال عليك أن تحافظ من خلالها على حقيقة الصلاة، على الخشوع، على حضور القلب. هنا تأتي المسألة المهمة، كيف الإنسان يحافظ على حضور القلب في صلاته؟ هذه مسألة ابتلائية لكل أحد. كيف الإنسان يحافظ على حضور القلب في صلاته ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى توجها كاملا خالصا. حضور القلب في الصلاة من الواضح بأنه يتوقف على إحضاره، حضور من غير إحضار لا يكون. حضور القلب يتوقف على الإحضار، أن يحضر العبد قلبه. إنما كيف يحضر العبد قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هنا خطوات إذا حافظ عليها الإنسان يستطيع من خلالها أن يحضر قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أولا، الخطوة الأولى المهمة التي من خلالها يستطيع الإنسان إحضار قلبه، تفريغ القلب من كل الصوارف، تفريغ القلب من كل الصوارف والشواغل. الآن الإسلام حدد لك مواعيد للصلاة، حدد لك موعدا لصلاة المغرب، موعدا آخر لصلاة الظهر، موعدا لصلاة الفجر. وهذا التحديد شنو الغرض منه؟ أنت الآن عندما تكون على موعد مع شخص معين، خصوصا إذا كان هذا الشخص يشكل شخصية مهمة، صاحب موقعية، عندما تحدد معه موعدا معين، قبل الموعد تتخلص من جميع أشغالك، من جميع ما يوجب إشغالك عن الحضور في الوقت المحدد. الله سبحانه وتعالى أراد من تحديد هذه المواعيد أن يجعل للإنسان وقتا معينا للقائه سبحانه وتعالى، وبين هذه الأوقات يقوم الإنسان بقضاء جميع ما عليه من الأشغال، بحيث لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد فرغ نفسه من كل صارف يصرفه عن الله سبحانه وتعالى. حضور القلب يتوقف بالدرجة الأولى على تفريغه من الصوارف. لذلك تشوف الفقهاء يركزون على هذا الجانب كثير من منطلق الروايات. يكره للإنسان مدافعة الأخبثين في صلاته، إذا كان محتاجا إلى بيت الخلاء يكره أن يصلي وهو على تلك الحاجة. لما؟ لأنه إن صلى مع حاجته إلى بيت الخلاء يبقى الذهن متوجها إلى قضية المدافعة، فلا ينصرف ذهنه إلى الله سبحانه وتعالى، يصير هذا صارف للذهن، شاغل للذهن. يكره للإنسان أن يصلي وأمامه صورة، يكره للإنسان أن يصلي وبين يديه تمثال، يكره للإنسان أن يصلي وأمامه نقش يشغله، بل كل شاغل يشغله، كما صرح بذلك صاحب العروة. لما؟ لأن هذه الشواغل تصرف ذهن الإنسان، وإذا صرف الذهن الإنسان ما أمكنه أن يحضر قلبه وأن يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أول خطوة مهمة لتحقيق الخشوع في الصلاة تفريغ القلب من الصوارف. خطوة ثانية، المحافظة على الآداب الجوارحية للصلاة. الصلاة جعل لها الشارع المقدس آداب جوارحية. آداب جوارحية يعني آداب تتعلق بالجوارح. جعل للعين أدبا معينا، للسان أدبا معينا، للفم أدبا معينا، لليد أدبا معينا. هذه الآداب لو حافظ عليها الإنسان في الصلاة فإنها تحقق له حالة من الخشوع. مثلا من الآداب الجوارحية إلقاء النظر إلى موضع السجود. إذا كان الإنسان واقفا يصلي يستحب له أن يوجه نظره بشكل دائم إلى ماذا؟ إلى موضع سجوده. يستحب له وضع يديه على فخذيه، يستحب له أن يرتل، يستحب له الترتيل. ترتيل يعني يتأنى في قراءة الكلمات، كلمات السور. يستحب له أن يقف على فواصل الآيات فلا يصل بين آية وأخرى. يكره له فرقعة الأصابع، يكره له التثاؤب. كل هذه آداب جوارحية، آداب جوارحية للصلاة لو حافظ عليها الإنسان في صلاته على مجموع الآداب الجوارحية فإنها تتكفل للإنسان بتحقيق درجة من درجات الخشوع. يعني لو صرف نظره إلى محل السجود ورتل القراءة ووقف على فواصل الآيات ولم يحرك أصابعه ولم يحرك يديه بل وقف صامدا في صلاته، هل محافظة على الآداب الجوارحية تتكفل بتحقيق درجة من درجات الخضوع وحضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه خطوة ثانية. خطوة ثالثة التي تتكفل بتحقيق حضور القلب، التأمل في أفعال الصلاة وأقوالها، وهذه جدا نقطة مهمة. تأمل في فلسفة أفعال الصلاة والتأمل في معاني أقوال الصلاة وأذكار الصلاة. وأنت تقرأ في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، تقرأ في السجود سبحان ربي الأعلى. طيب ليش مو العكس؟ لما لا تقرأ سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود؟ لما مثلا أنت عندما تقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ليش ما قال الشكر لله رب العالمين؟ ولما قال الرحمن الرحيم؟ لماذا لم يقل الغفور الرحيم؟ وهكذا أذكار الصلاة بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى التفات. إنسان الذي يريد أن يعيش روح الخشوع ويريد أن يحضر قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، من جملة الوسائل لإحضار القلب التأمل في معاني أقوال الصلاة والتفكير في أفعالها. لما أنت تصلي مثلا بسجدتين؟ ليش ركعة واحدة مو ركعتين؟ لأفعال الصلاة بتمامها بحاجة إلى التأمل. كلما تأمل الإنسان في أفعال الصلاة وفي أقوالها أوجبت له حالة من الخشوع. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني بقراءة أسرار الصلاة، الكتب التي تحدثت حول أسرار الصلاة وحول فلسفة الصلاة، فإن الإحاطة بأسرارها كفيلة بتحقيق حالة الخشوع. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك واقف أو تقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم بها مقام العبد الذليل المعظم لمن يقف بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف. إمام يركز على حقيقة الصلاة، يركز على روح الصلاة، يركز على روح الخشوع، بأن حق الصلاة على الإنسان المحافظة على روحها وعلى حقيقتها، كما كان الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، كما كان مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب عندما يقال للصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كيف ننتزع النصال من جسده؟ قالت انتظروه حتى يقوم يصلي، فإذا قام للصلاة انتزعوها فإنه لا يشعر بشيء. لأن علي بن أبي طالب إذا قام إلى صلاته انقطع عن الدنيا كل الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب الذي عاش مع الصلاة وقضى شهيدا في محراب الصلاة بأبي هو وأمي، قضى شهيدا في محراب الصلاة. هذه الليلة الصلاة تنعى عليا والمحراب ينعى عليا. قتلتم الصلاة، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابه. هذه الليلة يقوم في مثل ليلة البارحة عند الفجر، من مثل ليلة البارحة قام الإمام الحسن بتجهيزه بتغسيله، وبعد ذلك أخذت الجنازة من الكوفة إلى أرض الغري المقدسة. ولكن متى أخرجوا الجنازة؟ في الليل المظلم. وهذه مي أول جنازة تخرج في الليل، كل جنازة يهدد صاحبها بنبش قبره يطلعوها في منتصف الليل على أساس لا يعرف أين قبر الجنازة. لذلك أخرجوا قبر الصديقة الزهراء، أخرجوا جنازة الزهراء ليلا. ومع ذلك الزهراء لما أخرجوا جنازتها ليلا مع ذلك ما سلمت، ما سلمت الزهراء من أذاهم. تقول الرواية دخلوا البقيع وصاروا ينبشون قبوره قبرا قبرا، يبحثون عن قبر الصديقة الزهراء. نفس هذه القضية تتكرر بالنسبة لأمير المؤمنين، لذلك يخرجون جنازة أمير المؤمنين في الليل المظلم بأبي هو وأمي. ترفع الجنازة، يقول بعض من حضر جنازة علي عليه السلام يقول حملنا الجنازة وإذا بنا نسمع تهليل الملائكة وتكبير الملائكة بعد، وكل واحد من الملائكة يقول للآخر عظم الله لك الأجر في مولاك أمير المؤمنين وسيد الوصين. حملوا الجنازة، أقبلوا بها إلى أرض الغري إلى أن وضع مقدم الجنازة. وضعت الجنازة، كشف الإمام الحسن التراب وإذا بصخرة قد كتب عليها هذا ما ادخره نوح النبي لأخيه العبد الصالح الطاهر المطهر علي بن أبي طالب. كشف الإمام الحسن الصخرة رفعها وإذا بالنداء من داخل القبر عجلوا به فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. الله أكبر، من الذي يتكلم؟ التفت الإمام الحسن وإذا به صوت جده رسول الله ينادي فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه، كأني برسول الله ينادي وعليا. عظم الله أجوركم، أنحده في منحودته، أهان عليه التراب، رجع قاصدا إلى الدار. تقول الرواية لما الحسن والحسين في طريقهم إلى الدار مر على خربة سمع منها أنينا، دخل إلى الخربة
وإذا فيها شيخ عجوز مكفوف البصار. التفت إليه الإمام الحسن: ما بك تبكي؟ قال: لي 3 أيام ما ذقت طعاما ولا شرابا. قال له: وكيف كنت تأكل وتشرب؟ قال: قد كان يأتيني هنا شخصا بالطعام والشراب، سأله الإمام، وهذه 3 ليال لم يأتني، سأله الإمام الحسين: صفه لنا، كيف ذلك الشخص؟ قال: كان إذا جاء يشتغل بتسبيح الله وتهليل، فإذا سبح سبحت معه الحيطان وكبرت معه الأشجار. التفت إليه الإمام الحسن قال: يا شيخ، عظم الله لك الأجر، فهذا مولاك أمير المؤمنين، لقد قتل في محراب الصلاة قبل 3 ليال. تقول الرواية: ما تحمل الشيخ، أخذ التراب صار يحطوه على رأسه وهو ينادي: وإماما بالله عليكما إلا ما أخذتماني إلى قبره. أمسك بيديه الحسن والحسين، أقبلا به إلى قبر علي. تقول الرواية: لما مست يداه القبر احتضن القبر الشريف إلى صدره وصار ينادي: وإماما وعليا، أجركم الله. أغمي عليه، حركوا، وإذا بالرجل قد مات على قبر أمير المؤمنين. الله أكبر، شيعي موالي، هذا شيخ عاش مع علي بن أبي طالب 1 سنة كاملة، ما تحمل فراق علي. إذن يا شيعة علي، ما حال قلب زينب؟ ما حال قلوب بنات علي وأولاد علي؟ شلون استطاعوا يتحملوا فراق علي؟ رجع الحسن إلى الدار وإذا بزينب تخرج من دار وتدخل في أخرى، تنظر إلى مصلى تراه خاليا، تنظر إلى مكان جلوس تراه خاليا، تنظر إلى فراش تراه خاليا، فتلطم على رأسها وتنادي: الله متى؟ ما جاء الإمام يصلي، ما جاء الإمام يصلي، بسايلك يا جامع، ما جاء الإمام يصلي، يبكي على المنبر ويبكي عليه الجامع وتبكي عليه الخطبة والموعظة والسامع. سمعوا شيطول المنبر، سمعوا شيدول الجام، يا ليت ذيك الليلة ما جا الإمام يصلي. وويلا منا أني متخجلة، يا من جرى لي دم والعين مني تشوفا، يا من صواب يقلب واسفى علي، يا واسفى واسألني ما جل
بعد بعد
ما الوصيل مرتضى وتغيبت أنوار يا زائرين بحفرته خبره يا زوار
شو يقولوا إلى
بنت العزيز زينب بعد بقيت محتار
أجمعين ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون نسألك وندعوك مولانا وسيدنا أمير المؤمنين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين إخوان يعلنون بأن أعمال ليلة القدر إن شاء الله تقام في هذا المكان ليلة القادمة الساعة 9:30 وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.